هذا هو الشريط الرابع والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر، وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجامين، ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة. المسألة الحاصلة بالحجامة تتعطل، لأن لو قلنا الحجامين استأجر حانوتا وهات كراسي وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحجم الناس، ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ ها؟ يقول إذا لا أشتغل، بلا خسارة، يعني لا أخسر عزة الحنوت وثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي. إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبطل، يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب، فوائد الحديث ايش؟
على غير مسلم ياخذ الاجر.
كيف؟
يعني يؤتى بحجام غير مسلم ياخذ الاجر،
يعني معناه اننا نجر الحجام. طيب، هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلال له، يجوز؟ اذا
ماشي
ماشي.
نعم. هل في هذا الدليل
على أن الرسول صلى الله عليه
وسلم قد يفعل المكروه؟
المكروه؟
يعني قلنا
الخبيث
هنا بمعنى المكروه
أو شيء من هذا. ما تكره النفوس تعاف، ليس معناه المكروه شرعا. إيه. الله يحيي
هذه الأمهات،
الرسول
نهى عن الجزارات.
إيش؟
الرسول نهى عن الجزارات. قلنا ان الصيغه في قول الله، ربما قال صريحا ربما قال لا تحكم بصره، اليس هذا الكلام تقوي لمن وجه واحد؟
ما فهم الكلام.
المذكور الصيغه في حديث ثابت والضحاك.
نعم.
ان الرسول نهى عن المزارعه.
طيب،
هذا الصيغه اللي فيه خلاف، ربما قال لا صريحا ربما قال لا تحكم بصره،
في كلام اثنها.
نعم. اليس هذا الكلام تقوي فقط والمؤدى واحد؟
لا لا، ما هو مؤدى واحد، لانه لو ياتي حديث صريح قدم عليه، لأن الصريح مقدم على الحكم. هنا. نعم.
لو أجر رجل الأرض يا شيخ،
نعم،
مدة الإجارة قبل أن يفسد الأرض، هل يلزم صاحب الأرض؟
هنا يبقى بأجرة المثل، يبقى بأجرة المثل.
يلزم يعني؟
يلزم صاحب الأرض بأن يبقى بأجرة المثل، ما دام عارف أنه مستأجر للزرع وقدر مثلا 3 أشهر ولكن زع تأخر مشتد، يعني مضى 3 أشهر ولم يشتد، نقول لازم أن يبقى بأجرة المثل فيما زاد على المدة.
أي
النهي؟ نهي إيش؟
في حديث نهى عن المزارع وأمر
ثابت من الضحاك
يحمل على الكراهة واللي
ما دام عندنا يعني مخرج يخرج الى الاباحه مع حديث رافع بن خديجه يقول لا باس به، لا باس، وكلمه لا باس تنفي الكراهه، فكون نحمله على المحمود وهو المزارعه المحرمه اولى من كون نقول هي الكراهه ونوقع الناس في المزارعه، كل مزارعه نقول مزارعه مكروهه، يعني بعض الناس قد يكون عنده وراء يقول انا ما افعل المكروه. هنا الصحيح انها محموله على المزارعه التي فيها الغرض.
شيخ في ذكر ان هذا الموضوع كلام، هل نقول بان الحديث
في الرد على هذا الحديث؟ اي حديث؟
يعني هذا الرجوع
للخبيث،
اي الخبيث
لا، أولا ما نقول في الرد على الحديث، أحسن من هذا نقول في ترجيح حديث ابن عباس. نعم، ولكن يجب أن نعلم أنه متى أمكن الجمع، من القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه متى أمكن الجمع لا نعدي إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إلغاء الثاني المرجوح، والجمع إعمال الدليل، فهو أول. رحمن
وقرنا هذا الحديث في مهر البغي وثمن الحسن.
نعم،
هذا يعني ترجيحنا هذا يدل على أن
هي كيف والخيلة والجرالة والحميرة لتركبوها وزينة. ما هو نجس اللي سأل بأنه نجس؟ نقول ما صحيح، نقول قرنه بالأزفاق والأزلام دليل على أنه طاهر طهارة حسية، لأن هذه ليست نجس نجس حسية. المهم أن دلالة الاقتران ضعيفة جدا، فإذا وجد دليل يخرج أحد المقترنين عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقارن الخيل بالبغال والحمير، ومعلوم أن البغال والحمير حرام والخيل حلال لدليل آخر. هذا مثله، مهر البغي حرام واضح لأنه في مقابلة فعل حرام، الكلب كذلك أيضا لأنه في مقابلة حرام، لأن الغالب أن الكلاب لا تقتنى للحاجة، يعني بمعنى أن أكثر الكلاب مما لا يقتنى، فلو جاز بيعه لكان الناس يخرجون إلى البر ويأتون بالكلاب ويبيعونها كأنها أعراض. أظن أخذنا الفوائد، ما أخذنا حديث ثابت أخذنا. طيب، أولا ما الجمع بين حديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر؟ آدم، عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزارعة وهنا نهى عن المزارعة. زين، وهذه بالربع. كم؟ طيب، ذا الملك احنا ذكرنا في عدة أوجه،
يعني إذا كان
الأول أن النهي عن المزارعة التي فيها غرر، وقصة خيبر ليس فيها غرر. نعم، مثل المثال يتضح به الأمر.
إذا كان اتفق مثلا أن يعطيه أرضا بشرط أن يكون ب 100 صاع مثلا من غلة الأرض،
أن يعطيه الأرض مزارعة بمئة صاع من غلة الأرض والباقي
له
للثاني.
طيب،
هذا لا يجوز. لماذا؟
لأن فيه غرر.
ما هو الغرر؟
لا يعلم أن هذا، يعني مثلا تطلع مئة صاع أكثر أقل،
لا يعلم. والأصل في المشاركة
الحلال.
لا اشتراك المتشاركين في المغنم والمغرم. طيب، الوجه الثاني، قال بعض العلماء ان هذا النهي منسوخ. دقيق، ها؟ ايش ايش اي. طيب، نهاهم عن المزارعة من اجل أن يقتسموا الأرض فيعطوا المهاجرين أراضي مجانا يزرعونها. طيب، ما رأيك في هذا القول؟
النفس
يشترط للنفس شرطان هما
معرفة المتقدم منهم
الثاني تعذر الجمع. طيب وهنا الجمع ممكن بأن يحمل النهي على الغرر والإباحة على ما لا فيه على ما ليس فيه غرر. طيب في غرر ثالث نعم
قال ان هذا خاص بمن كان عنده أرض
نعم
مثل بحديث من كان عنده أرض ليزرعها او يدفع او يدفع عنها
او ينحى اخيه طيب فما رايك في هذا حتى ايضا حمله على هذا على الندب فليزرعها او ينحى نعم فيه أن النهي الكراهة فلا ينافي الجواز ويكون الأولى أن لا يزارع وإذا زارع فلا إثم عليه. طيب وأقرب الأقوال في هذا أن النهي عن المزارعة إيش المتضمنة للغرر لأن هذا جمع ممكن وموافق للقواعد العامة. قوله أمر بالمؤاجرة هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ طيب يلا محمد سلام للإباحة لأنه في مقابلة النهي صحيح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ الفوائد كما قلتم نعم فيه دليل على فوائد أولا على جواز الحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بل إن الحجامة أحيانا تكون مطلوبة وذلك فيما إذا تضرر الإنسان بتركها والذين يعتادونها إذا تركوها يتضررون ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجموا. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة طب نبوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ومن فوائد هذا الحديث أن أجرة الحاجم حلال. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحاجم أجره ولو كان حراما لم يعطه. ومن فوائده الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل أننا أسوة به أن لنا فيه أسوة هذا هو الأصل. فلو ادعى مدع الخصوصية قلنا عليك الدليل قلنا عليك الدليل وبهذا نعرف ضعف ما سلكه بعض العلماء المتأخرين كالشوكاني رحمه الله في أنه أدنى معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يحملها على الخصوصية مع أن الجمع ممكن وهذا لا شك أنه خطأ لأن قول الرسول لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة كما أن قوله كذلك. فمتى أمكن الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما ولا يحمل على الخصوصة إلا الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع. ومن فوائد هذا الحديث بيان فقه ابن عباس رضي الله عنهما بيان فقه ابن عباس وأنه أتى بدليل منطقي في مقدمة ونتيجة قال أعطاه ولو كان حراما لم يعطه. وبه نعرف أن ما ذهب إليه المنطقيون من تضخيم علم المنطق وأن من لم يحط به علما فليس على يقين من أمره ولهذا قالوا لا بد أن نتعلم المنطق من أجل أن نعتقد المعتقد الصحيح. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قابل هذه القاعدة عندهم أو هذه الدعوة عندهم فقال إني كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. إذن فهو إضاعة وقت، إضاعة وقت ما دام البليد لا ينتفع به، لو يبقى مدى الدهر يقرأه ما عرفه ولا انتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، إذن فهو مضيعة وقت. الذكي نقول لا تقرأه لأنك ليس بحاجة إليه، والبليد نقول لا تقرأه لأنك لو بقيت مدى الدهر استفدت منه، بل هو مضيعة. أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ففيه دليل على دناءة كسب الحجام، واستدل به بعض العلماء على أن كسب الحجام خبيث، يا حرام، على أن كسب الحجام حرام، ووجه استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث، فقارنه بمهر البغي، والبغي هي الزانية ومهرها ما تعطاه على الزنا بها، ومعلوم أن ما تعطاه الزانية على الزنا بها حرام. قالوا فهذا دليل على أن كسب الحجام حرام، ولكن يعارض هذا الاستدلال بما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. قل الاستدلال ورده. لا لا، الاستدلال بأن كسب أجرة الحجام خبيث حرام. بماذا استدلوا؟ ما يكفي هذا، لأن هنو هو خبيث يعني دني. أين ذهبت؟ مهر البغي ما قال حرام، خبيث. قالوا فهذا دين على أن الخبيث في كسب الحجام هو الحرام كما أن مهر البغي حرام. طيب، بماذا نرد هذا الاستدلال؟ يعني بما استدل به ابن عباس. طيب، ثم نقول ثانية إن دلالة الاقتران ضعيفة، صحيح هي قرينة لكنها ليست لازمة، يعني بمعنى إذا اقترن شيئان في شيء في حكم لا يلزم أن يكون فيه سواء، لا يلزم، وإلا فلا شك أن اقترانهما يدل على تساويهما في الحكم. ودليل هذا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فقارن الخيل بالبغال والحمير، والبغال والحمير حرام والخيل حلال. استدل الحنفية على تحريم الخيل بهذه الآية وقالوا إن الخيل حرام، لأن الله تعالى قرن الثلاثة في حكم واحد. وكما قلت لكم إن دلالة الاقتران ضعيفة ولكنها يعني قوية من وجه، فإذا قلنا بأن الآية دالت على التحريم مثلا في الثلاثة، قلنا لا، الآية لا تدل على تحريم الأكل، تدل على أغلب الانتفاع بها، وهي الركوب إيش والزينة، الركوب والزينة. أما الأكل فليس في الآية تعرض له، هذا من وجه. من وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه، وهذا نص صريح على أن الخيل حلال. طيب، إذن رددنا هذا الاستدلال بكون كسب الحجام حراما بما ذكره ابن عباس رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان بأجرة، أجرة يعني معاقدة، فهو حرام، وإن أعطي على ذلك مكافأة فهو حلال، إن كان مؤاجرة بعقد فهو حرام، وإن كان مكافأة فلا بأس به. وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مكافأة، لكن في النفس من هذا شيء، لأن ابن عباس يقول أعطى الحجام أجره، أجره ولم يقل كافأه، والأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. ثلاثة أنا خصمهم، يعني أنا الذي أخاصمهم. ومن المعلوم أن من كان خصمه الله فهو مخصوم بلا شك، كما أن من كان محارب لله فهو مهزوم، فالمحارب لله مهزوم والمخاصم لله مخصوم، مخصوم. وقول ثلاثة أنا خصمهم ليس المراد ثلاثة أعيان، المراد ثلاثة باعتبار الجنس والوصف، قد يكون ثلاثة ملايين أو أكثر، لكن المراد الجنس والوصف. وقوله أنا خصمهم يوم القيامة بينهم، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي يعني أعطى العهد، أعطى بي أي عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر، ثم غدر، مثل أن يقول: لك علي عهد الله ألا أخبر بما قلت لي، ثم يخبر، فهذا أعطى بالله ثم غدر. أو يعطيه شيئا أمانة فيقول: لك علي عهد الله ألا أخون هذه الأمانة، ثم يخون، هذا أيضا غدر بالعهد. فكل من أعطى شيئا بالله ثم غدر فهو داخل في هذا الحديث، لأنه انتهك ذمة الله فكان الله خصمه، انتهك ذمة الله فكان الله خصمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث البعوث: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، يعني على عهدك وعهد أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله أو تخفروا. فإذا نقول إنما كان الله خصمه لأنه إيش؟ غدر بذمة الله، بعهد الله. الثاني: رجل باع حرا فأكل ثمنه، استولى على حر وباعه، باعه على أنه عبد مملوك فأكل ثمنه. وإنما كان هذا، وإنما كان الله خصم هذا لأن الحرية من حقوق الله، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق أحرارا، فإذا استرق الإنسان أحدا بغير سبب شرعي كان قد انتهك من حرره الله عز وجل واسترقه. ولهذا لو أن أحدا من الناس جاء إليك وقال أنا فقير وأنت فقير، بعني ولي نصف القيمة ولك نصف القيمة وأنا ما عندي مانع، هل يملك ذلك؟ ها؟ ما هو مالك نفسه؟ نعم، الحق لله، الحق في الحرية والعبودية لله عز وجل. لا يمكن لأحد أن يسترق بشرا إلا حيث أذن الله في ذلك. أما أن يستولي على حر ويبيع ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه، لأن الحرية من حقوق الله عز وجل. طيب، لو أن رجلا باع ابنه، باع ابنه وأكل ثمنه، كيف أنت ومالك لأبيك؟ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرية لله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يعني في المنافع لا في الاسترقاق. طيب، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، استأجر أجيرا على عمل معين أو في على زمن معين، على عمل معين مثل أن استأجره لينظف بيتي، على زمن مثل أن استأجره لمدة شهر على عمل كخياطة أو رئاسة بستان أو تشغيل مكينة أو ما أشبه ذلك، هذا إما زمن وإما وإما عمل. استوفى من يعني أخذ حقه كاملا من هذا الأجير ولكنه لم يعطيه أجره، لم يعطيه أجره، قال ما عندي لك شيء، فالله سبحانه وتعالى يكون خصم هذا، لأن الأجير في الواقع يمد يدا قصيرة، لا سيما وأنه في هذه الحال لا بينة له، لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة في الغالب، فلهذا كان الله تعالى خصم هذا الرجل. والشاهد من هذا الحديث لباب الإجارة الصنف الثالث أو الأول، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. نعم، في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، إثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وسمي قدسيا لقداسته، لأنه أعلى رتبة من الحديث النبوي، فكل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يسمى حديثا قدسيا، ومرتبته أنه فوق الحديث النبوي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله، لقوله قال الله عز وجل. وإثبات القول يا حجاج هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي أن الله يقول ويتكلم، فهو سبحانه وتعالى يقول ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة لقوله أنا خصمهم، إذا جعلنا الخصم من باب التخاصم، أما إذا جعلنا خصم بمعنى خاصم فلم يكن فإنه لا يكون هناك خصومة من الطرف إيش الثاني. والحديث محتمل، يحتمل أن الله يخاصمهم ويتكلم معهم ويقول لماذا فعلتم أو ما أشبه ذلك، ويحتمل أن ينزل بهم العقوبة بدون مخاصمة لأنهم مخصومون عند الله. ومن فوائده إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء لقوله يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث عظم هذه الذنوب الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب. وجه كونها من كبائر الذنوب أن فيها عقوبة معينة ووعيدا. ومن فوائدها وجوب الوفاء بالعهد، من فوائده وجوب الوفاء بالعهد، لأنه إذا كان الغدر به يستلزم خصم الله للإنسان كان ذلك دليلا على وجوب الوفاء بالعهد. ووجوب الوفاء بالعهد دل عليه القرآن والسنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يوفي بالعهد قد ارتكب صفة من صفات المنافقين. ومن فوائد الحديث تحريم بيع الحر تقوله باع رجل باع حرا فأكل ثمنه. فإن قال قائل الحديث دل على تحريم بيع الحر مع أكل الثمن، ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا وتصدق بثمنه؟ ها؟ مثله، نقول مثله، لكن عبر بالأكل بناء على الغالب، فهو كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولو أكلفوها بغل الأكل لكان الحكم واحدا. طيب، من فوائد هذا الحديث تحريم قتل الحر تحريم قتل استرقاق انتهينا منه، لأنه إذا حرم استرقاقه فقاتله من باب أولى، لأنه إتلاف له نهائيا، وهذاك واسترقاقه تغيير وصف الحرية إلى رق مع بقاء الحياة. على كل حال التحريم القتل معروف، يعني كون نأخذ من هذا ليس معناه أنه لا يوجد أدلة صريحة صحيحة في تحريم القتل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب تسليم الأجرة على المستأجر للأجير. وجه ذلك أن المانع للأجرة يكون الله خصمه يوم القيامة، وفيه تهديد ما يوجد اليوم في الكفلاء الذين يحرمون الأجراء الذين يستقدمونهم من البلاد من بلادهم، فتجده يماطل بأجرته ويخفضها عما تم الاتفاق عليه، وربما لا يعطيه شيئا يلجئه إلى أن يفر إلى أهله دون أن يأخذ شيئا. هؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامة خصمهم والعياذ بالله، لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء. لو أنه ترك من العمل أدنى شيء لأقام عليه الدنيا، وهو مع ذلك يأكل أجره ولا يبالي، نسأل الله العافية. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا. أولا لنعرف كلمة أجرا ما الذي نصبها. مفعول مفعول أخذ. إيه نعم مفعول أخذ. وهي في أول وهلة يظن الظان أنها تمييز لأنها وقعت بعد اسم التفضيل، لكن ليس كذلك. يعني إن أحق شيء أخذتم عليه أجرا كتاب الله وخبر إن هذا أحق ما يؤخذ عليه الأجر كتاب الله. وهذا أتى به المؤلف في باب الإجارة ليستدل به على جواز أخذ الأجرة على القرآن. وقول كتاب الله نسبه الله نسبه إلى الله كما نسبه الله تعالى إلى نفسه في عدة آيات، لأنه تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله تكلم به وكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة، وكتب كذلك في الصحف التي بأيدينا، فسمي كتاب الله. ولا نعلم أن الله كتبه سبحانه وتعالى بيده، وإنما كتب سبحانه وتعالى التوراة بيده كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. طيب الأخذ على كتاب الله يشمل، أو بالأصح له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأخذ أجرا على التلاوة، على مجرد التلاوة. الصورة الثانية أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن. الصورة الثالثة أن يأخذ أجرا على الاستشفاء به. هذه ثلاث صور. فأيها المراد؟ نقول إن السنة دلت على أن المراد بذلك صورتان، الصورة الأولى التعليم، والصورة الثانية الاستشفاء. أما مجرد التلاوة فإن الأدلة تدل على تحريم ذلك. طيب مثال التلاوة ما يصنعه بعض الناس الآن، من أنه إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ القرآن يقولون إنه لروح الميت، وهذا العمل حرام، حرام، لأنه لا يجوز أخذ القرآن على أخذ الأجرة على مجرد القراءة. وهو كذلك بدعة، لأن السلف لم يكونوا يفعلونه، فهو حرام من جهة أخذ الأجرة على القراءة، ومن جهة كونه بدعة. ولهذا يعتبر صرف المال لهذا العمل إضاعة للمال، إضاعة للمال. ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. فإن قال المال لي بعد انتقاله من الميت، قلنا نعم هو لك لكن أضعته، وإضاعة المال حرام. فكيف إذا كان في الورثة قصار وأخذ هذا من نصيبهم؟ يكون أشد وأشد. ثم إن الميت لن ينتفع بهذه القراءة، لن ينتفع بهذه القراءة، حتى على القول بأن الميت إذا قرأ له شيء وجعل نفعه فإنه في هذا لا ينتفع به. لماذا؟ لأن القارئ ليس له أجر، ووصول الأجر إلى الميت فرع عن ثبوت الأجر للقارئ، والقارئ هنا لا أجر له. طيب لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، وكل عمل للآخرة فإنه لا يجوز أن يجعل للدنيا، لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذا القسم أو هذه الصورة حرام ولا غير حرام؟ حرام بدليل الآية التي سوقتها لكم. الصورة الثانية أن يأخذ على القرآن أجرا على تعليمه، على تعليمه، يقول أنا أعلمك كل جزء بكذا، أو كل سورة مقدارها 5 صفحات بكذا، أو ما أشبه ذلك. فهذا جائز، هذا على قول الراجح جائز، لدخوله في عمومه، في عموم قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له التمس لها مهرا ولو خاتما من حديد، فقال لا، ليس عن، لم أجد شيئا إلا إزاري. فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال فعلمها، فقد زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. فجعل ما مع تعليمه لها إيش؟ مهرا، والمهر لا يكون إلا مالا، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وإذا كان مالا صح عقد الأجرة عليه، صح عقد الأجرة عليه. إذن فتعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه حتى مع المعاقدة، مع المعاقدة بأن يقول لا أعلمك إلا بكذا. أما المكافأة على التعليم فلا شك في الجواز. طيب الصورة الثالثة الاستشفاء به، بأن يكون مريض يذهب إلى قارئ يقرأ عليه من أجل أن يبرأ من مرضه، فهذا أيضا جائز، جائز، لأن هذا العوض في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء، فهي عوض عن أمر دنيوي وهو شفاء هذا المريض. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان في سفر ومعه جماعة، فنزلوا على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم، ولكنهم لم يضيفوهم للعرب، ما أضافوهم. فتنحى أبو سعيد ومن معه ناحية، فأذن الله عز وجل أن يلدغ رئيسهم، رئيس القوم الذين منعوا الضيافة، لدغته عقرب، فعملوا كل عمل لعل الألم يسكن عنه، ولكنه لم يجد شيئا. فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء النفر لعل فيهم من يقرأ. فجاءوا إلى النفر من الصحابة، قالوا إن سيدهم لدغ، فهل عندكم من راق، يعني من قارئ؟ قالوا نعم. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقاب. لكن الصحابة قبل هذا قالوا لن نقرأ عليه حتى تعطونا أجرا، فجعلوا لهم قطيعة من الغنم، قطيعة من الغنم. فلما أخذوا وأرادوا أن يقتسموه، قال أبو سعيد لا نقتسم حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ذلك من باب الاحتياط. فلما قدموا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا، قال أصبتم، قال أصبتم، خذوا واقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على إيش؟ على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للاستشفاء. هذا هو حاصل هذا الحديث. إذن إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يكون هذا مخصوصا بماذا؟ بالصورتين الأخيرتين، التعليم والاستشفاء.
في قراءة الميت
يؤتى بأجزاء
من القرآن وتوضع ولا
يؤتى
بقارئ، ولكن القوم الذين يأتون يقرؤون.
إيش؟
القوم الذين يأتون لتعزية أهل الميت.
نعم.
توضع لهم أجزاء من القرآن.
نعم.
حق جزء. وكل من دخل قرأ.
نعم. ونواه للميت.
نعم.
هذا من البدع. هذا يكون منهيا عنه من حيث انه بدعه.
القران على اشرطه
يبيع صوت طيب مثلا. سمعتم السؤال؟ يقول قرا القران على اشرطه وصار يبيع الاشرطه، هل يجوز هذا او لا؟ نعم. طيب نشوف. إذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط فيها أشكال هذه؟ لا أشكال في جوازها أو تحريمها؟ في جوازها، لا أشكال في جوازها. طيب، وإذا زيد من القيمة، وإذا زيد على قدر قيمة الشريط، وكان هذا التسجيل من أجل تعليم الناس أداء القرآن، لأن لا شك أن القارئ الجيد إذا سمعت قراءته سوف تقلده، فهل هذا جائز؟ ها؟ هذا جائز وهو داخل في تعليم القرآن. وإذا زيدت القيمة على قدر قيمة الشريط من أجل الاستماع فقط، فالظاهر أن هذا حرام، ظاهر أن هذا حرام. نعم محمد. أصحابي أجمعين، ما تقول في رجل باع ولده وأكل ثمنه؟ حرام. من الكبائر ولا؟
أي من الكبائر.
من الكبائر. ما عقوبته؟
أن الله يقاصمه يوم القيامة أو يجب به عقابه، يعني على الاحتمالين عنه، إن الله يكون قطمة بمقيامة.
نعم. طيب، أخوك يقول إن هذا حرام أن يبيع الإنسان ولده ويأكل ثمنه، فما جوابك عن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ أنت ومالك، أنت ومالك أثنين.
أقول إن العبودية
نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت، أنت ومالك لأبيك، فهو ملك لأبيك. النفقة؟ لا لا،
المقصود يعني في المنافع.
المقصود أنت ومالك لأبيك المنافع، يعني أن أباك يملك منافعك ويملك مالك كذا. طيب، هذا هو الجمع بين الحديثين. حديث ابن عباس إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ما تقول في رجل استؤجر ليقرأ، ليقرأ للميت أو ليسمع قراءته من حوله؟
لا يجوز، لأن قراءة بالأجر لا يعداد أجر، لا فصل
تلاوة. إيه، القراءة المقصود بها التلاوة لا تقرأ إلا قربة إلى الله، والقربة لا يأخذ عليها أجر من الدنيا. طيب، توافقون على هذا؟ نعم. طيب، يلا عادل، ما تقول في رجل علم القرآن بأجرة؟
يجوز.
ما الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن محض، لأنه جاء الرجل قال هل تجد خاتم من حديد؟ قال لا. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فأمر أن يعلم المرأة فجعله محض، وكل ما كان محض
اشتغلوا. صحيح. طيب مع الحديث اللي معنا، طيب ما تقول يا حدي في رجل استأجر شخصا ليقرأ على مريض؟
يجوز.
استأجر ليقرأ على مريض. هل عندك دليل في هذا؟
نعم، رواه البخاري عن أبي سعيد.
نعم.
الذي جار قال قوم فجعله نصيبا، فجعله له نصيبا من الغنم قومه.
صحيح كلامه؟
نعم.
هنا. الحديث على كل حال هو قاله مختصرا، لكن ما ندري عاد هو اختصار من باب الاختصار أو من باب ال ها؟
معروف
الخير. معروف الخير إن شاء الله. طيب. إذن الأجر على كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أجر لمجرد القراءة فهذا لا يجوز، لأن القراءة لا تقع إلا تقربا إلى الله، وما لا يكون تقربا إلى الله فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه. والثاني التعليم، والثالث الاستشفاء. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه الأخير هذا. نعم. طيب حديث عباس رضي الله عنه فيه من الفوائد جواز أخذ الأجرة على القرآن، جواز أخذ الأجرة على القرآن لقوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وعرفتم أنه إنما يكون ذلك في التعليم أو في الاستشفاء، أما مجرد القراءة فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، أن الأعمال تتفاضل لقوله إن أحق وأحق اسم تفضيل. ومن فوائده أيضا أن استحقاق الأجرة بقدر المنفعة، فكلما كانت المنفعة أعظم كان أخذ الأجر عليها أحق. نعم. ومن فوائدها إثبات أن القرآن كتاب الله، كتاب الله لقوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ووجه نسبته إلى الله أنه كلام، وليس المعنى أنه كتبه بيده كما كتب التوراة، ولكنه كلام الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تعظيم القرآن لأنه كلام الله عز وجل، وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. أعطوا الأجير فعيل بمعنى مفعول أي المأجور أي المستأجر، أعطوه أجره يعني عوض منفعته وعمله، وسمي أجرا لأنه في مقابلة عمل، وكل شيء في مقابلة عمل فإنه يسمى أجرا. ومنه قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال قبل أن يجف عرقه يعني من عمله. ومعلوم أن العرق لا يدوم طويلا، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعطيه أجره فورا، نعطيه أجره فورا، لأن الأجير قد يعمل ولا يعرق، وقد يعمل ويعرق. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة بإعطائه أجره حتى يعطى قبل أن يجف عرقه. فلو عمل عملا ليس فيه عرق يعطى من حين أن ينتهي. والأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، لأن المبادرة في إعطاء الأجر أفضل ما لم يصل إلى حد المماطلة، ما لم يصل التأخير إلى حد المماطلة. فإن وصل إلى حد المماطلة صار التأخير حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني غل. إذن نأخذ من هذا الحديث استحباب المبادرة في إعطاء العتير أجره. ومن فوائده أيضا أن الأجير إنما يستحق الأجر بتمام العمل، فإن لم يتم العمل فنظر، إن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة، وإن كان العذر فله من الأجرة بقدر ما عمل. مثاله: رجل استأجر شخصا أن يعمل له يوما كاملا، فلما أذن الظهر قال: لا أريد العمل، لا أريد العمل، بدون عذر. ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هدأ. لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا عذر، وعقد الإجارة في عقد لازم، عقد الإجارة في عقد لازم من الطرفين، فإذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل. أما لو أصيب في أثناء النهار عند أذان الظهر أصيب بمرض لا يستطيع معه أن يعمل، ففي هذا الحال نقول إنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة، أو الربع فالربع، أو الثلثين فالثلثين، وهكذا. وذلك لأنه ترك بقية العمل لعذر فاستحق ما عمله. طيب، فإن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من الأجير، فإننا نقول إن الأجير يستحق جميع الأجرة، يستحق جميع الأجرة، إلا إذا كان العذر، إذا كان العذر فله من الأجر بقدر ما عمل. مثال ذلك: استأجر شخص رجلا ليبني له جدارا، ليبني له جدارا، فلما كان في أثناء العمل أتى السيل فهدم الجدار، وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار من جديد، فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل. وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر. أما لو كان في أثناء العمل قال: والله أنا أريد عدم البناء، يعني بدا لي رأي آخر أن لا أبني هذا الجدار، فإن نقول للمستأجر: إيش عليك؟ جميع الأجرة عليك، جميع الأجرة، لأنك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك، والرجل مستأجر يقول: أنا ما عندي مانع أكمل. طيب، لو قال قائل: إذا اتفق المستأجر والأجير على تأجيل الأجرة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول يجوز، لأن الحق لهما، فإذا اتفق على تأجيل الأجرة جاز، كما أنهما لو اتفق على تعجيل الأجرة فإنه جائز، فكذلك إذا اتفق على تأخيرها لأن الحق لهما. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر وعند الطبراني وكلها ضعاف، ولكن حتى لو كانوا ضعافا فإننا نقول إن الأحاديث الضعيفة إذا تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن. هذا من وجه. من وجه آخر، القياس والقواعد العربية تقتضي أن يعطى الأجير أجره فورا، لأنه استكمل العمل فيجب أن يعطى أجره فورا بدون تأخير، هذا هو الأصل. فهذا الحديث إذا كان ضعيفا من حيث تعدد الأسانيد فإننا تعدد الأسانيد نعم، فإن نقول إن بعضها يقوي بعض، وعلى تقدير أن لا يتم لنا هذا المدعى فإن القواعد الشرعية تقتضي مدلول هذا الحديث، أي أن تبادر بإعطاء الأجير أجره. وعن أبي سعيد نعم
قال البويسري في مصباح الزجاجة
إيش؟
قال البويسري في مصباح الزجاجة أصله في صحيح البخير البخاري وغيره.
ما عنده
يعني في التعليق الشرعي
إيه ما عنده
أقول أصله في البخاري
هذه من موجودة في الشرح، يمكن في الشرح. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجره، يسمي يعني يعينه جنسا وقدرا ووصفا، يعينه. فمثلا إذا استأجره بدراهم يبين له جنس الدراهم وقدره، فمثلا يقول دراهم سعودية، دراهم مصرية، دراهم عراقية، دراهم شامية، دراهم يمنية، وهكذا يعين، ويعينها أيضا بالقدر، كم؟ 10، 100، 1000، المهم أن يعين. وذلك لأن تسمية الأجرة فيها فائدة، فالفوائد أهمها قطع النزاع عند الاختلاف، قطع النزاع عند الاختلاف، لأننا لو اختلفنا فيما بعد وطلب الأجير أكثر مما يتصوره المستأجر صار فيه نزاع. مثاله لو قلت لرجل تعال احمل لي هذا المتاع من مكان الى مكان ولم تسمي الأجرة، فحمله، فلما وصل الى المكان الذي طلبت ان يحمله اليه قال الأجرة 100 ريال، والشيء نفسه يساوي 50 ريال. يحصل نزاع ولا لا؟ يحصل. يقول صاحب الشيء خذ الشيء كله لك لأن قيمته 50 ريالا وهو طالب عليه 100 ريال، وهذا مشكل، ولهذا لا بد من التسمية. قال أهل العلم رحمهم الله تسمية الأجرة شرط، وذلك يعني من باب القياس، وذلك لأن الأجرة لأن الإجارة نوع من البيع، والبيع يشترط فيه العلم بالثمن والعلم بالمثمن، فيجب أن تكون الأجرة معلومة. لكنهم قالوا تكون الأجرة معلومة بالعرف ومعلومة بالشرط اللفظي، يعني بالقول، معلومة بالقول ومعلومة بالعرف. المعلومة بالقول مثل أن يقول اعمل لي هذا بكذا وكذا من الدراهم، هذه معلومة بماذا؟ بالقول. المعلومة بالعرف مثل أن يسلم الإنسان الرجل الخياط خرقة ويقول خطها لي ثوبا بدون أن يقدر الأجرة، هذا معلوم بالعرف، لأن الخياط قد أعد نفسه لهذا العمل وأجرته عند الناس معروفة، فإذا انتهى من الخياط من خياط الثوب يقول لك الأجرة كذا وكذا. انتبه، نقول هذا معلوم بإيش؟ بالعرف، مقدرة بالعرف. ومثله أيضا القصار، أعطيت ثوبك قصارا ولم تعين الأجرة، فلما انتهى قال أجرته كذا وكذا، هذا أيضا معلوم بإيش؟ بالعرف. وما هو القصار؟ الغسال، القصار هو الغسال، وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادل من اللفظ. القصار عندهم هو الغسال، فأنت أتيت إلى صاحب الموصلة وقلت خذ هذا الثوب غسل ولم تقل بكذا وكذا، فإذا غسله فعليك أجرة المثل. طيب، لكن هذا في الحقيقة أحيانا يكون فيه نزاع، لأن بعض الخياطين تكون خياطته رفيعة مهيب عادية، إذا خاط الناس الثوب بعشرة يخيط هو بعشرين أو بثلاثين، وحينئذ يغتر صاحب الثوب لأنه أعطاه إياه بناء على أنه من العاديين وأن أجرته عشرة مثلا، ثم يجي هذا يقول له بثلاثين بأربعين، فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكر العلماء أن من أعطى ثوبه خياطا أو قصارا بدون قطع الأجرة فإنه يستحق أجرة المثل. ولكن قال الأصل العمل على الغالب، العمل على الغالب، ويقال للذي أعطى الثوب أنت المقصر، لماذا لم تسأل؟ أنت أعطيت شخصا من عادته أنه يخيط بكذا وكذا بثمن بأجرة رفيعة، فلماذا لم تحتط لنفسك وتبين؟ طيب، إذن تسمية الأجرة يكون بالنطق حين العقد، ويكون بإيش؟ بالعرف. طيب، ثم قد تكون الأجرة بالمعاقدة، يعني عقد الإجارة يكون بالمعاقدة سواء عين الأجرة أم لا، وقد يكون بغير المعاقدة، أي تدل عليه قرينة الحال، تدل عليه قرينة الحال. طيب، مثاله إنسان أنقذ مال شخص من هلكة، أنقذ مال شخص من هلكة بنية الرجوع على صاحبه، فله أجر المثل، له أجر المثل. يعني مثاله رأيت مال فلان تلتهمه النار فأنقذت المال، أنقذته من النار، ثم طالبت صاحبه بالأجرة وأنت ناوي الرجوع، ما نويت التبرع والتقرب إلى الله، فلك الأجرة، لك الأجرة، وإن لم يكن عقد. لماذا؟ لأنك أنقذته من هلكة. فلو قال لك صاحب المال الذي أنقذته من الهلكة، لو قال من قال لك أنقذ؟ لماذا لم تتركه؟ فالأمر بسيط، تقول طيب أن توافق على أنه يتركه، فإذا قال نعم وافق، ليش ما خلاص؟ الصين قال له انقطج، إذن اذهب أيها الرجل الذي أنقذته، اذهب فبيعه في السوق وخذ أجرتك والباقي لك إن شئت. هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا لا, لا يوافق. فنقول هذا كلامك غير وارد، كلامك غير وارد وغير معقول ويعتبر سفها. وإذا كنت تريد وإذا كنت صادقا فيما تقول فقدر أن الرجل تركه إيش واحترق، اذهب يا فلان وبيع المال وخذ مقدار أجرتك والباقي إذا جئنا به إلى صاحبه سوف يقول جزاكم الله خيرا الذي أعطيتموني هذا ولم تدفقوه تأكلوا النار. فصار عندها ثلاث أشياء: أجرة معينة بالعقد بالتعاقد ومعينة يقول مثلا استأجرتك تعمل كذا بكذا، الثاني أجرة بعقد لكنها مقدرة بالعرف مثل كالغسال والخياط والنجار وما أشبه ذلك، الثالثة أجرة بلا عقد لكن دل عليها العرف وذلك في من أنقذ مال غيره من هلكة فإنه يستحق أجر المثل. طيب، فيه قسم رابع: رأيت شخصا لم تجري عادته بأن يعمل، قلت يا فلان من فضلك خذ هذا وده إلى البيت، فحمله إلى البيت ولما وصل إلى البيت طالبني بالأجرة، قال أعطني أجرة، هل يستحق الأجرة أو لا؟ تفهمين القضية؟ اشتريت حاجة من السوق وإذا في الشخص قلت يا فلان خذ هذه ودها البيت، فأخذها ودها البيت ثم طالبني بالأجرة، فهل يستحق أو لا؟ إيش التفصيل؟
إذا كان هو يعمل في هذا المكان، هو في السوق أن هذا الرجل يحمل هذه البضاعة للبيوت فأنا ينفع له المال، وكان سمع عادته أن يساعد الناس بالمجان
أو أنه يعرفه. نعم، نقول هذا الرجل إن كان قد أعد نفسه لهذا العمل كالحمالين فله أجر المثل، وإن لم يكن أعد نفسه لهذا العمل فلا شيء له لأنه متبرع. واضح؟ هكذا قال أهل العلم، قالوا لو أن شخصا طلب من آخر أن يعمل له عملا ولن يكون معدا نفسه لذلك فإنه ليس له أجرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. طيب، الفوائد: من فوائد هذا الحديث مشروعية تسمية الأجرة للأجير لقوله فليسمي له أجرة أجرته. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون به قطع النزاع، لأن تسمية الأجرة قطع للنزاع. ومن فوائده مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه، وهذه تؤخذ من أنه إذا كان يشرع تسمية الأجر والأجر أحد العوضين فإن ذلك يقتضي أن يشرع تسمية العمل المستأجر عليه لأنه أحد العوضين. نعم، وهذا أيضا كالأجرة. فإذا جئت مثلا لشخص تعطيه ثوبك ليخيطة ثم خاطه على العادة وقال أجرته كذا وكذا، وجبت الأجرة ولا يلزمه أكثر من خياطة العادة. فلو قال صاحب الثوب أنا أريد أن تطرزه وأريد أن تجعل فيه 10 أزرة، تعرفون الأزرة؟ الأزرة المعتادة كم؟ 3-4، لا 5 كثير، ثلاثة أربعة، هذه العادة. فهذا الرجل كان أريد منك أنك تحط فيه خمس عشرة، تقول هذا خلاف العادة ولا يلزمه، إنما يلزمه ما جاء في العادة ما لم يكن هناك شرط. كذلك الأجرة يستحق أجرة العادة التي تعطى لمثله. ثم قال المؤلف: باب إحياء المواد. عن إحياء المواد يعني إحياء الأرض الميتة، ولكن العلماء سموها مواتن لأنه ليس فيها حياة، والحياة في الإحياء سيأتي إن شاء الله. وأيضا سموها الموات للفرق بينها وبين الأرض المجدبة. الأرض المجدبة تسمى ميتة أو ميتة، وآية لهم الأرض إيش؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الموات تعريف مأخوذة من الموت، وهي في الاصطلاح الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة يعني الخالية عن الاختصاصات وملك معصوم، كالأرض التي ليست لأحد، لم يملك أحد ولم يختص بها أحد، مثل الأراضي التي في البر. أما المملوكة فلا تسمى مواطن، وإن كانت هامدة مجدبة، وكذلك ما كانت مختصة مثل الأشياء التي تتعلق بمصالح البلد كمسائله ومطاينه ومراعيه وأثنية البيوت، هذه لا تسمى مواطن في الاصطلاح. لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغير. طيب، فإذا وجدنا أرضا إلى جانب بيت لكنها فناء للبيت، تلقى فيها كنافة البيت وتوقف فيها سيارة صاحب البيت وما أشبه ذلك، فهل نعتبرها مواتن أو نقول لا ليست مواتن؟ ليست مواتن، لأنها تتعلق بها مصالح المحيا. كذلك مسائل البلد، وكانوا فيما سبق يزرعون على حواشي الأودية، فلو أتى إنسان وأراد أن يحيي هذه المسائل قلنا لا، لأنها تتعلق بها مصالح البلد. كذلك مراعي البلد، مراعي البلد القريبة منه التي يخرج الناس إليها مواشيهم لترعى، ليست مواتن، فليس لأحد أن يحييها. إذا تبين هذا، فهل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو لا؟ نقول نعم يملكها، كما دل عليه حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة، قال من عمر، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس تعميرا فهو تعمير، وما لم يسميه الناس تعميرا فليس بتعمير. فإذا كانت أرضا زراعية وجاء شخص وأحاطها بمراسيم، تعرفون المراسيم؟ أحجار توضع على حدود الأرض، فهل هذا الرجل أحياها أو لا؟ ها؟ لا، لم يحيها. لكن لو زرعها صار محيا لها، طيب، كذلك لو خط أرضا ليبني فيها قصرا لكنه لم يبني القصر حتى الآن، فهل يعتبر محيا لها؟ لا، لم يعمرها، فإذا بنى القصر صار معمرا لها. إذا عمرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، يعني فليس لأحد أن يزاحمه فيها ولا أن يملكها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. وفائدة هذا الأثر أن هذا الحكم باق لم ينسخ، ولذلك قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وفهم من قوله ليس لأحد أنه لو عمر أرضا لأحد قد ملكها من قبل ثم تركها، ثم جاء شخص آخر فزرعها وعمرها، فهي للثاني أو للأول؟ للأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال ليست لأحد، فعلم من هذا أنه لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول. من فوائد هذا الحديث أولا أنه لا إحياء بدون تعمير، لقوله من عمر أرضا. ثانيا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة، فيرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، على القاعدة المشهورة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كل شيء جاء ولم يحدد الشرع وأطلقه فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقوله كالحرز يعني حرز الأموال، والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفي باب السرقة، فالسرقة من غير حرز ليس فيها قبض، وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ضامن، لأن الواجب نحفظها في حرز. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اجتمع معمران لأرض فهي لمن؟ للأول، لقوله ليست لأحد. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أن من ورد على تعمير آخر، يعني شخص عمر وترك الأرض برهة من الزمن واندثرت ثم جاء آخر فعمرها بعد، فهي للأول، يعني معناه أنه سواء كان أثر إحياء الأرض الأول باقيا أم دافرا فإن الثاني لا يملكها. نعم. لا، من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، إلا إذا أدى إلى نزاع فإنه يجب، مثل لو كانت الأجرة مجهولة فإنه يجب أن تعين. نعم. إذا لم يتأجره بما استوجر عليه فلا حق له في الأجرة أصلا، يعني إذا لم يأتي بالشيء على مواصفاته بدون عذر فليس له أجر، يعني يسقط أجره. يعني مثلا أتيت إليه بثوب يخيط على شيء معين وخاط على وجه آخر ما يسحق أجره أبدا ولا قرش، بل إنه يضمن السبب الثوب يوما. نعم. ها؟ إيش؟ ماذا لا، هذا يسحق الأجرة كاملة إلا إذا شرط، لأنهم الآن يشترطون على الأجراء المنفذين أنه إذا تأخر عن كذا وكذا فعليه كل يوم خصم. كيف؟
حاجة.
نعم.
فقال ما هذا لا يتحكم بنقص من
الأجر. لا ما يتحكم. لأن المشكلة الأجرة على المذهب ما يصح الجمع فيها بين التقدير بالعمل والزمن. وإن كان صحيح أنه يجوز لكن حتى لو جاز فما يستحق الأجر كامل. نعم.
طيب يعني الأجير يعني حصل له عذر بسبب العمل يعني أصيب إصابة في أثناء العمل وبسببه هل يعني مثلا له الأجرة كاملة أم من؟
لا لأن هذا يمكن أن يستأجر إذا كان يمكن أن يستأجر هو يستأجر
أي لا هو يعني الآن هو يعمل في أثناء النهار
نعم
وأصيب في أثناء العمل وبسبب العمل
أين؟
في أثناء النهار ولم يكمل
هو كون بسبب العمل أو بسبب ماله أثر خلاف النظام الشركات الآن إنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يوما هذا خلاف ما أنزل الله هذا شرط باطل
ما نفسي هذا ما في لا يجوز
بيعه لا إذا كان ما لا يجوز بيعه مثل الخمر لا يزود النار شوي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرضه بندر فما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر المؤجر
المراد الإسراع في المبادرة في إعطاء حقه وأجرته
المراد ذلك الإسراع بالمبادرة في إعطاء حقه طيب لو أخر إعطاء الحق فما الحكم
نعم إذا كان عن مماطرة فهذا يحفظ
حرام دليله
قول النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب
الغني يضرب
نعم
نعم
أما إذا كان
عن
غير
مباطرة
فلا
بأس أحسن طيب يا جماعة ما جواب الأخ بندر ما هو جواب
قال إن كان عن مماطرة
وش الذي إن كان
تأخير
الأجر
عن الأجر إن كان عن مماطرة فيحفظ وإلا فلا شيء
والدليل
الدليل
مطلوب
الغني ظلم
عمن هذا عمن
النبي صلى الله
عليه وسلم لأن يكون مطلع ظلم ما في ما هو دليل حتى ينسب طيب يلا شاكر قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجرا أو أجرة ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر
وذكرنا
مثال القصار حينما
يذهب
غسيله القصار
أو
يقوم
القصار
بعمله
ثم
يطالبه بالإجرة وإن لم يشترط الإجرة يعني ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة هذا لا يحتاج إلى أن يسمي فيجوز أن يعطيه أن يعطي القصار يعني غسال ثوبه ليغسله وإن لم يسمي الأجرة أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟
نعم
ها؟
أي نعم
يعني لو مثل ركب تكسي من هنا إلى بريدة مثلا
نعم
وقال له صاحب السيارة أعطني 50 ريال
لا ما يجوز أنا معروف هذا
إي وش ليش أنا معروف 50 ريال؟
معروف إن جمع 5 ريال
طيب هل صحيح 5 ريال؟ طيب على كل حال إذا قدرنا إن الأجرة 50 ريال نعم وقال أعطني 50 ريال والله كثير يعني لو علمت إنها 50 ريال ما جيت
لا تتفق لأن هذا مصارب معروف
بالله. اي نعم. يعني ما يلزم بدفعها وان كان لا يعلم عن مقدارها بالاول.
اي نعم.
صحيح. فاذا قال انا لو علمت انها بهذا المقدار ما ما استجابته، قلنا له أنت الذي فرقت، لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي المواط يا عليان؟ في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، وافتلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كذا. طيب قولك عن الاختصاصات يعني ايش؟
يعني ما يختص بأهل هذا الحي أو بأهل هذا البيت كالمحل المراعي،
يعني مرافق البلد. تريد مرافق البلد لا يمكن إحياءها لأنها مختصة لأهل البلد من مصالح العامة. ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟
لا.
لو تملك الذمي أرضا وجئت فأحييته؟
نعم.
هل أملكها أو لا؟
لكن
الذمي
قد ملكها قبلك؟
نعم. لأن الذمي معصوم. طيب
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.